الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 21 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 3 من كتاب المناسك. قال: باب في الهدي، أي في أحكامه. والهدي يكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يدخل سوى ذلك في الهدي. وكل الأنساك التي تقرب بها إلى الله عز وجل تكون من هذه الثلاثة: العقيقة والوضحية. قال: وبالسند المتصل حدثنا النفيلي وهو عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة حاء، وحدثنا محمد بن المنهال قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال: قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح من الأثبات في مجاهد في الحديث، وأما في التفسير فلم يسمع منه. قال: حدثني مجاهد وهو ابن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، في رأسه برة فضة. قال ابن منهال: برة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين. وأخرجه ابن ماجه وأحمد. أبو جهل هو عمرو بن هشام المخزومي، كان من أشد المتربصين برسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل يوم بدر، قتله معاذ ومعوذ ابن عفراء. والشاهد من سوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في عمرته الإبل، وسيأتي أنه أهدى عن نسائه البقر. وقوله يغيظ الكفار، هذا أمر مطلوب، إغاظة الكفار أمر مطلوب، فإن الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله ليغيظ بهم الكفار. ويدخل في إغاظتهم أيضا إغاظة أهل البدع، ويكون ذلك بأمور: الأمر الأول التزود من الخير، الأمر الثاني العمل بالعلم، الأمر الثالث الحرص على الأخوة، الأمر الرابع الدعوة إلى العلم، الأمر الخامس التميز عن أهل البدع، الأمر السادس التحذير من أهل البدع. قال: باب في هدي البقر. واختلفوا في أيهما أفضل، البقر أم الغنم أم الإبل، والصحيح أن الإبل أفضل في الهدي. وفي الأضحية قدم بعضهم الإبل وقدم بعضهم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بها. والذي يظهر التفصيل: إن كان المضحي يضحي بالإبل عن نفسه فهي أفضل، لأن الإبل تقوم مقام 7 من الظأن. أما إذا كان يضحي بها مشاركة فكونه يضحي بالظأن أو المعز أفضل. قال: باب في هدي البقر. وهذا رد على من منع ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن الصرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. وأخرجه ابن ماجة وأحمد، وهو عند مالك في الموطأ، وأصله في الصحيح. قال: بالسند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال: أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم. بماذا يتميز الوليد بن مسلم؟ تدريس التسوية. عن الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن وأخرجه ابن ماجه. قال باب في الإشعار. الإشعار أن أحدهم إذا أراد أن يهدي إلى البيت العتيق يقطع من سنام الناقة قطعا يسيرا يسيل منه الدم، والعلة في هذا الكشط حتى يتميز الهدي من غيره، لأنهم كانوا يسوقون الإبل وربما ضاعت وذهبت في الشعاب. يعني انظر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل وغير النبي صلى الله عليه وسلم كم معه، فربما تختلط ويضيع بعضها ها هنا وها هنا، فكانوا يشعرونها. ومن عادة العرب إذا وجدوا الإبل المشعرة أو البقر المشعرة علموا أنها هدي للكعبة، فإما أن تساق معهم وإما أن تدل على الطريق، وإما إن خافوا عليها العطب أن يذبحوها ويأكلوها. وجمهور أهل العلم على جواز الإشعار، وخالف أبو حنيفة وقال هذه مثلة، وهذه من زلقاته وأخطائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشعر ولو كانت ثمة مثلة ما فعلها. أما الغنم ذهب بعضهم إلى عدم إشعاره لأنه ربما يؤدي إلى ضررها، لأن الإنسان إذا وقع فيه جرح يصاب ربما بالحمى أو غير ذلك، فكذلك الإبل والبقر، لكن لقوتها لا يؤثر فيها. قال بالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة، وفي نسخة ببدنته، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها، في نسخة منها الدم، وقلدها بنعلين، كانوا يعلقون في هديهم النعال حتى تتميز عن غيرها، ثم أوتي براحلته أي التي يركب عليها، فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. وأخرجه مسلم عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا قوله أنه أهل على دابته وعلى بعيره مسألة مختلف فيها، إذ أن بعض أهل العلم يقول أهل من المسجد، وبعض أهل العلم يقول أهل حين استوت به راحلته، وبعض أهل العلم يقول أهل من البيداء. وهناك حديث عن ابن عباس ولعله يأتي، إلا أن فيه كلام أنه قال كل ذكر ما رأى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد ثم أهل حين استوت به راحلته ثم أهل من البيداء. والإهلال هو البدء برفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك عمرة. إلا أن الشاهد من سوق الحديث في هذا المكان هو إشعار الهدي. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة في هذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود رواه همام قال سلت الدم عنها بإصبعه. قال أبو داود: هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به، وأخرجه الترمذي، أي لم ينقل هذا الأمر غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلت الدم بإصبعه، ولا يلزم أن يسلته بإصبعه، والله أعلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن الأسور بن مخرمة ومروان أنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. أخرجه البخاري وهو عند النسائي وأحمد. الشاهد قوله قلد الهدي. قال الخطابي: الإشعار أن يطعم في سنامها حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علما أنها بدنة، ومنها الشعار في الحرب، هو العلامة التي يعرب بها الرجل صاحبه ويميز بينه وبين عدوه، وفيها بيان أن الإشعار ليس من جملة ما نهي عنه من المثلى، وإنما المثلى أن يقطع عضوا من البهيمة يراد به بذلك التعذيب. وفيها أيضا من السنة التقليد، وهو في الإبل كالإجماع من أهل العلم، وفيها أن الإشعار من الشق الأيمن وهو السنة. قوله أهدى غنما مقلدة، قال الخطابي: فيه من الفقه أن الغنم قد يقع عليها اسم الهدي، وزعم بعضهم أن الغنم لا يطلق عليها اسم الهدي، وفيه أن الغنم تقلد. وبه قال عطاء الشافعي أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ساق الهدي ثم قلده فلا تقلد الغنم، وكذلك قال مالك. قال: وبالسند المتصل حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا وكيعه بن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو بن المعتمر والأعمش عن أبي هريرة عن أبي إبراهيم أقصد عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي باب تبديل الهدي، يعني يبدله بغيره بما هو أحسن منه. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن قال أبو داود: أبو عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني بن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد عن جهبر الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أهدى عمر بن الخطاب بختيا، ففي نسخة نجيبا، فأعطي به 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت بختيا نجيبا فأعطيت به 300 دينار، فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. لكن جهم قال: الذهب فيه جهالة. والمعنى أن الإنسان إذا قد قيد شيئا من إبله أو ماله على أنه نذر، لا يجوز له أن يغير هذا النذر. فالذي يشعر أن عمر بن الخطاب كان قد جعلها نذرا عليه. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها، يعني قد دخلت في أحكام الهدي فلا يجوز أن تغير. قال: باب من بعث بهديه وأقام. وهذه سنة تكاد تكون شبه منسية الآن، وهو أنك ترسل بهديك وأنت في بيتك، فمثلا لم يتيسر لك الحج أو العمرة لأمر ما، ارسل بهديك يا أخي، ولك أجر وفضيلة، وهي من أنواع النسك التي يتعبد بها إلى الله. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: أخبرنا أفلح بن حميد. متى عهدك به يا أبا علي؟ في أي حديث؟ قالوا: قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: كيف حفظت هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: بماذا صلى بنا الإمام في صلاة المغرب أمس؟ قال: لا أدري. قال: لكني أدري. فالشاهد أن الإنسان يركز على الفائدة، بارك الله فيكم، هات يا شرف. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أنكر على أفلح بن حميد. عن القاسم عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلال. وفي نسخة: أحل له. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. بمعنى قال النووي رحمه الله: فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم، وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره. وفيه أن من يبعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء ما يحرم على المحرم، وهو مذهب كافة العلماء، إلا رواية حكيت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير أنه إذا فعل ذلك اجتنب ما يجتنبه المحرم ويصير محرما من غير نية الإحرام. والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة. وسبب هذا القول عن عم عائشة أنه بلغها فتي بعض الصحابة في من بعث هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج من لبس المخيط وغيره حتى ينحر هديه بمكة، فقالت ردا عليه. وبالسند المتصل حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد بالسند المتصل. حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي، فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. اتفق عليه، وأخرجه النسائي. العهن هو الصوف المصبوغ. الشاهد أن الذي يهدي إلى الكعبة لا يلزمه أن يمتنع عما يمتنع عنه المحرم. قال: باب في ركوب البدن، يعني هل يجوز؟ لأن بعضهم تحرج من ركوبها. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي الزناد عن مالك عن في نسخة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. في الثانية أو في الثالثة. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي ابن ماجه وأحمد، ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. قال النووي: هذا دليل على ركوب البدن المهداة، وفيه مذاهب: مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج ولا يركبها من غير حاجة، وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار. وبهذا قال جماعة، وهو رواية عن مالك في الرواية الأخرى، وأحمد وإسحاق له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها به، قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد منه بد. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله. أبو الزبير محمد ابن مسلم بن تدرس، وعن عنته خارج الصحيح تضر إلا إذا كان الراوي عنه الليث. قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وأخرجه مالك وأخرجه مسلم والنسائي وأحمد. هذا يرجح ماذا؟ الترجيح الذي ذكره النووي عن بعضهم، أنه يركب إذا احتاج إليها، أما إذا كان له غيرها فيركب على غيرها. قال رحمه الله: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. عطب لحقه العجز والهلكة قبل أن يبلغ، قبل أن يصل إلى الكعبة، ماذا يفعلون به؟ هل يلقونه في الصحراء أم يذبحونه ويأكلونه؟ سيأتي بابه إن شاء الله. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبأنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجي الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. يعني يذبحها على اسم الله ثم يصبغ النعل في الدم ويضعها على صفحتها لا لقصد التلويث، ولكن المقصد أن يعلم أنها هدي قد ذبحت وذكيت، فمن أحب أن يأخذ من لحمها أخذ، فهي ملك عام. فيه دلالة على أنه لا يحرم على أحد أن يأكل منها إذا احتاج إليه. قاله الشارع. قاله بسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد حاء وأخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث، وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي وبعث معه 18 بدنة، قال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. أخرجه مسلم وهو عند أحمد. قال الطيبي رحمه الله سواء كان فقيرا أو غنيا وإنما منع ذلك قطعا لأطماعهم لئلا ينحرها أحد ويتعلل بالعطب، هذا إذا أوجبه على نفسه، أما إذا كان تطوعا فله أن يرحره ويأكل منه، فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه. قاله في المرقاة. خرجه مسلم وهو عند أحمد. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك، وقال في حديث عبد الوارث اجعله في نسخة ثم اجعله على صفحتها مكان ضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك. قال الشارح اعلم أن باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ تم إلى حديث ابن عباس وبه تم الجزء العاشر، وفرق في بعض النسخ الكتاب بين الباب المذكور وبين قوله حدثنا هارون بن عبد الله. وبالسند المتصل قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد ويعلى ابن عبيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها، مخالف لما في الصحيح. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي أن ينحر ما غبر، وفيه أن المهدي ينحر لنفسه وإن وكل لا حرج. وبالسند المتصل قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عيسى حاء وأخبرنا مسدد قال أخبرنا عيسى، وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر لكثرة ما تراق فيه من الدماء تقربا إلى الله عز وجل، ثم يوم القر وهو اليوم الثاني، لأن الأيام هكذا يوم عرفة أو قل يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، يوم القر يوم الحادي عشر من ذي الحجة، يوم النفر الأول يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يوم النفر الثاني يوم الثالث عشر من ذي الحجة. وبعضهم ربما سمى يوم القر يوم الرؤوس، يوم الرؤوس لأنهم كانوا يبدأون في أكل الرؤوس. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني، وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقنا يزدلفن إليه، يعني يقربن إليه حتى ينحرهن، بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها أي سقطت. قال فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. وأخرجه أحمد. يعني أن الإنسان لا يلزمه أن يأكل من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من جميع هديه بعضا. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت عرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجتي الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن، فدعي له علي فقال له خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه. عبد الله بن الحارث فيه جهالة، الحديث ضعيف خالف ما في الصحيحين. قال كيف تنحر البدن؟ يعني لو ذبحت جاز، ولو نحرت على أي حال جاز ما دام في رقبتها، لكن السنة أن تنحر مقيدة واقفة، لأن ذلك أبلغ في إراقة دمها وأسرع في إراحتها. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو خالد الأحمر، ما اسمه أبو خالد الأحمر؟ ما اسمه؟ سليمان بن حيان، فيه كلام. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن صافط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، يعني روي مرسلا، عبد الرحمن بن صافط مرسل، لكن قد جاء عن ابن عمر وسيأتي لعله. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته، وفي رواية بدنه وهي باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، وأخرجه أحمد الدارمي. وهذا هو الذي أشرنا إليه من أن السنة أن تبعث مقيدة قائمة. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا سفيان عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري دون نحن نعطيه، وأخرجه مسلم وهند بن ماجه وأحمد والدارمي. وبهذا نكون قد انتهينا من أبواب الهدي من كتاب المناسك. وساق المصنف هذا الحديث على أن الجزار يعطى حق جزارته، لكن لا يعطى من الهدي والأضحية، والحمد لله.